أمس كان الحديث عن مقارنة في شكل مختصر حسب ما يسمح الوقت بالنسبة للفرق بين النموذج الوهابي في التعامل مع الإمام علي عليه السلام وبين نموذج أهل السنة. وفي البداية تحدثنا عن العصر الحديث وكيف كان الاستعمار الدور الأكبر في تهميش الحوزة العلمية والمدارس الدينية والجامعات الإسلامية السنية، وكيف استغلت الوهابية الفرصة وبنت الجامعات وتحدثت بلسان أهل السنة فيما يتعلق في كثير من المواضيع ومن هذا الموضوع الإمام علي عليه السلام. وتحدثنا كذلك عن القاعدة الأساسية التي يقوم عليها المنهج الوهابي التيمي في التعامل مع فضائل الإمام علي ووجود أهل السنة على هذه القاعدة وموقفهم من كتاب من هذه السنة لابن تيمية الذي تبنى رؤية متطرفة حول الإمام علي عليه السلام. وتطرقنا إلى مواضيع ترتبط بهذا الأمر، واليوم نتحدث عن نقاط امتداد لذلك الموضوع لنقارن بين النموذج الوهابي في التعامل مع الإمام علي بشكل خاص ومع أهل البيت بشكل عام، ونتحدث عن نقاط عديدة. نبتدئ بموضوع مهم جدا أعرجه أهل السنة في لماذا لا توجد المودة الحقيقية والمحبة الحقيقية لأهل البيت لدى أتباع النموذج الوهابي والتيمي، ما هو السبب في ذلك؟ يرى الشيخ الخندوزي صاحب كتاب ينابيع المودة أن السبب في ذلك يرجع كما يصرح في مقدمة كتابه، يقول بالحرف الواحد: ولما كانت مودتهم على طريق التحقيق والبصيرة موقوفة على معرفة فضائلهم ومناقبهم، وهي موقوفة على مطالعة كتب التفاسير والأحاديث التي هي المعتمدة عند أهل السنة كالكتب الصحاح الستة، وكذلك معرفة ما ورد في غير الكتب الستة من مناقب أهل البيت مما نقله المحدثون وألفوا في ذلك كتب، منهم أحمد بن حنبل والنسائي وأبو نعيم الحافظ الإصفهاني في كتابه ما نزل من القرآن في مناقب أهل البيت، والشيخ محمد بن إبراهيم الشافعي الخراساني في كتابه فوائد الصدين في فضائل المرتضى والزهرة والصدين، ومنهم علي بن عمر الدارقطني وسماه حسنة فاطمة، ومنهم أبو المؤيد الموفق بن أحمد أخطب خطباء خوارزم الحنفي سماه فضائل أهل البيت، وذكر الكثير من الكتب. يرى هذا العالم السني بأن معرفة أهل البيت من خلال ما هو موجود في تراث أهل السنة هو السبب الذي ينبثق منه المحبة والمودة، فإذا عرف الإنسان هذه الكتب وقرأ هذه الكتب المناقب حينئذ تتكون عنده المودة والمحبة لأهل البيت، لأن كما يرى هو أن المعرفة هي التي تولد المودة، فإذا لا توجد معرفة لأهل البيت لا يمكن أن توجد مودة. قد يكون قائل بأنه هؤلاء كذلك لديهم كتب في الفضائل، يعني البخاري لديه كتب في الفضائل، ولكن هنالك حقيقة أشار إليها العالم السنة المخالف للنموذج الوهابي الشيخ محمد سعيد رمضان البوطي في كتابه فقه السيرة النبوية، صرح هذا العالم بقوله بأن هؤلاء يعني مراد الوهابية لم يشعروا بمعدة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. هذا التعبير أعتقد أنه في منتهى الجمال، لأننا لا يمكن أن نتهم مسلم أي مسلم حتى ولو كان وهابي بأنه لا يحب النبي الأعظم أو لا يحب المودة لأهل البيت، ولكن هذا التعبير بأنه لم يشعروا بمودة النبي أو مودة أهل بيته هذا هو التعبير اللائق، وهذه هي التجربة التي عشتها أنا في نفسي. لماذا؟ لأن مشكلة الشعور بالمودة هي الأساس في المودة، لذلك هذا التعبير في الحقيقة ممكن أن يريد وممكن أن يتقبل بعض الوهابية لو شرحت له حقيقة الأمر. الشعور بمودة النبي والشعور بمودة أهل البيت له مصادر خارجية تنعكس على الإنسان في حياته العملية التطبيقية. حينما نأتي إلى هذا المعنى ونفس المعنى الذي أشار إليه القندوزي قبل البوطي، ونجد السيرة العملية للوهابية يرفضون التوسل بأهل البيت، يرفضون الشفاعة بأهل البيت، يرفضون إقامة المواريث لأهل البيت، ودائع أهل البيت، يضعفون فضائل أهل البيت، يرفضون زيارة أهل البيت. هذه المظاهر هي مظاهر المودة. أنني حينما أتعلق بشخص معين من غير أهل البيت سوف أكرر زيارته، حينما أحتاج مالا أتوسل به لأخذ ما عندي من فاقة أو ما عندي من مشكلة أستشفى به ليعالج لي بعض المشاكل الاجتماعية أو المعنوية أو الاقتصادية أتوسل به أرجع إليه. هذه هي الأمور التي من خلالها أشعر بالمودة والعلاقة بيني وبين هذا الصديق أو هذا الأب أو هذا الأخ أو هذا الشيخ أو هذا المعلم أو هذا المدرس. وحينما أحرم زيارته وأحرم الاستشفاء به في معالجة مشاكله وأحرم اللقاء به والاستغاثة به والتوسل به ومدحه والاهتمام بشؤونه والاهتمام بمولده والاهتمام بحياته، حينئذ سوف تنقطع المودة مع مرور الأيام. لأجل هذا التعبير مهم جدا. البوطي كان في سياق أنه كان يعالج قضية التوسل، قيل له لماذا هؤلاء لا يتوسلوا بالنبي الأعظم؟ قال هؤلاء هم يشعرون بمحبة النبي، لأن من شعر بمحبة النبي، وهذه في الحقيقة تجربة يعيشها كل الذين خرجوا من الوهابية وانتقلوا إلى مذهب أهل السنة أو إلى مذهب الاثنى عشرية. حينما نسافر إلى المدينة، وأذكر في أول مرة دخلنا المدينة ونحن عن النموذج الوهابي، يعني كأننا لم نشعر بأي قيمة لحضورنا في المدينة إلا على عنوان المسجد فقط للصلاة في المسجد. أما صاحب المسجد بقينا في المدينة أكثر من شهر، ليس أننا لا نريد، ولكن لم يخطر على بالنا لأننا جئنا إلى هنا بنية زيارة المسجد وزيارة النبي قبل النبي بدعة تعتبر لدينا. إذن هذه انعكست المدائح النبوية، الكتب التي ألفت في السيرة النبوية، الكتب التي القصائد التي قيلت على القبور، هذه تحولت إلى قضايا شركية. فتم العزل بين الوهابي من جهة وبين الرسول العظم من جهة،
العهد التالي من باب أولى إذا كان ابتعد عن النبي الأعظم فسوف يبتعد عن أهل البيت. هذه القضية مهمة جدا، قضية يعني عدم وجود المودة، ولذلك تجد أنه يتكلم عن المعاني بشدة لا توجد عند أهل السنة، بل يتكلم عن النبي بطريقة لا توجد عند أهل السنة، وهذا هو الفرق بين هذا والذي. نأتي إلى نقطة أخرى وهي نقطة مفارقة بين النموذجين، أن النموذج الوهابي اعتمد الآن في معرفة فضائل أهل البيت على كتاب الموضوعات لابن الجوزي، في حين أن أهل السنة في القديم وفي الحديث يرون بأن هذا الكتاب لم يكن كتابا موضوعيا وعلميا مقيدا بقواعد تحديث وقواعد نقد الحديث عند أهل السنة، بشهادة الجميع سواء الذين عاشوا في عصر ابن الجوزي أو الذين تأخروا عنه أو الذين الآن يعيشون في هذا العصر. على سبيل المثال كلام الإمام الحافظ ملقب بالحافظ والذي ذكره كل الذين ترجمناه في سواء الذهبي في تذكرة الحفاظ أو جعله من حفاظ الحديث ممن يمارسون نقد الحديث ويميزون بين الحديث والضعيف حسب مبادئ أهل السنة، قال في كتابه الآلي المسموعة في الأحاديث الموضوعة في كتاب ابن الجوزي في الموضوعات الذي للأسف أصبح الآن وهابيا يضعفون فضائل الإمام علي من خلال هذا الكتاب، أشار إلى نقطة مهمة في منتهى الأهمية لابد من ذكر هذا النقطة لأننا نجد أنها ما زالت إلى الآن حية في كتب الوهابية عندما يعالجون فضائل الإمام علي. يقول: وأعلم أنه جرت عادة الحفاظ والحكام الذين في درجة الحاكم هم أعلى من درجة الحافظ، ثم يقول كالنيسابوري وابن حبان والعقيل وغيرهم أنهم يحكمون على الحديث بالبطلان من حيثية سند مخصوص لكون راوي اختلق ذلك السند لذلك اللفظ. هذا نقطة مهمة جدا لأننا نجد في كتب الرجال عند أهل السنة كم من مرة دخل أحد المحدثين عند رجل من هؤلاء الذين اشتغلوا في تركيب الأساميد ما غرب بتركيب الأسم، يقول أحد الحفاظ: دخلت على رجل في القرون القديمة ليس الآن فوجدت عنده مجموعة من الأساميد فصلها في زاوية من المكان ومجموعة من الكتب الأحاديث فصلها في زاوية من المكان، فسألته على متعجب: لماذا؟ أين هذه أساميد؟ يعني حدثني فلان عن فلان عن فلان ولا يوجد حديث أو رواية، لا يوجد متن، وهذه روايات في الفرائل ولا يوجد لها أساميد. فقال: أنا إذا أعجبتني أحد الروايات هذه أو أركب لها أحسن الأساميد، وإذا لم تعجبني هذه الروايات أركبها أضعف الأساميد. هذا كان ممارس عملية تركيب، عندما يأتي المتأخر فيقول هذه الرواية سندها صحيح ولا يعرف أن هناك أناس اشتغلوا في التركيب والتحكيم، يختار الرواية التي يعجب بها يختار لها سند صحيح عند المحدثين، والرواية التي لا يعجبه يختار لها سند ضعيف عند المحدثين. هذه النقطة أشار إليها الإمام، يعني معنى ذلك أن هناك كان أناس يخترعون الأسامي. على سبيل المثال أنا مثلا استبصرت ولم ألتقي بالسيد الإمام الخوي، أفرض أنني والعياذ بالله أريد أن أبين أنني علاقة مع هذه الشخصية العظيمة، فأقول سمعت، أقول سمعت مثلا من فضيلة العلامة الشيخ محمد الحسون طبيزه، سمعت منه قال حدثني السيد الخوي، أنا لا أريد أصلا أن أبين أنني لا أعرف السيد الخوي، أقول اخترع سند سمعت من السيد الخوي، هذا نوع من اختراع الاسانيد، نوع من الاخطاء، لم اسمع في الحمله ولكن انا اريد ان اخفي شخصيه في السند لاجعل لي فضيله معينه فكان هذه طريقة بعض الذين لم يكونوا أحيانا يجرؤون على أن يخترعوا المتون، ولكن كان عندهم جرأة في اختراع الأساليب. هؤلاء نجدهم اليوم في كثير من المكان، في كثير من أكثر المكان تجد هذه شخصيات كثيرة تدعي أنها حضرت في درس معين وهي لم تحضر هذا الدرس، يريد أن يصنع له مقام معين. إذن يوم كنت قال الإمام السيوطي الحافظ السيوطي أنه لكون بعض المحدثين يحكمون بالبطلان الحديث لكون هذا السند المخصوص راوي اختلق السند، يعني الرواية صحيحة. يعني في الحقيقة أنا عندما سمع الشيخ العلامة محمد الحسون من السيد الخوئي كلام، هو في الحقيقة كلام صحيح، وأنا عندما نقلت قلت أنني سمعت من السيد الخوئي أنا كاذب، لم أكذب أنني اخترعت كلام السيد الخوي، ولكنني كذبت أنني سمعت من السيد الخوي ولم أسمع بالواسطة. إذن هنا اختلاف في السند، لا في المذهب، ويكون ذلك المذهب معروفا من وجه آخر، ويذكره في ترجمة الراوي ويرحون الراوي لأنه اخترع سند فيختل ابن الجوزي. هنا المشكلة بذلك، ويحكم على المذهب بالنظر مطلقا ويوجد في كتاب الموضوع. هذه مشكلة الوهابية. الآن مثلا أتذكر أن العلامة السيد جعفر المطلع عندي ينقل من كتاب ميزان الاعتدال، أتى بعض الوهابين وقال هو ينقل أحاديث موضوعة من كتاب ميزان، وهذه مغالطة كذلك. السيد العاملي يأتي إلى ترجمة ميزان الاعتدال كتاب تراجم ويذكر الذهبي في ميزان الاعتدال أو العسقلاني في لسان الميزان، يقول هذه الرواية هذا الرواية موضوع والمراد سند للرواية للمتن أصلا. فيقولون الوهابية انظروا كيف ينقل أحاديث موضوع، هو فقط يترجم بأن يقول أن هذا الرجل وضع، يعني وضع أساليب وليس وضع رواية. هذا نقطة للأسف ما زال إلى اليوم تمارس. أنا وجدت أتذكر بمناظرتي مع الشيخ عمر خميس أو بمناظرتي مع الشيخ الدمشقية أو غيره، الوهابية ما زالوا إلى الآن كثير منهم ربما الكثير منهم عن خطأ وعن تقليد، فبعضهم ربما أنه يريد أن يهزم الرواية ولا يهم أن يضعف رواية عن رسول الله. النقطة الأخرى من الخلافات الموجودة الآن بين الوهابية وأهل السنة، الخلاف حول إمام الحنبلية باعتبار أنه الإمام المقدس عند السلفية والحنبلية والوهابية. قال ابن تيمية وأحمد بن حنبل لم يقل إنه صح لعلي من الفضائل ما لم يصح لغيره، بل أحمد أجل من أن يقول مثل هذا الكذب. إذن هو يرى بأن هذه عبارة كاذبة، أن أحمد بن حنبل يقول أنه صح عن الإمام علي ما لم يصح من الفضائل ما لم يصح لغيره من الخلفاء الثلاثة أو غيرهم. وللأسف الكثير من الوهابية قلدوا ابن تيمية في هذه المقولة وكذبوا وقالوا أن هذه المقولة مكذوبة على الإمام أحمد، فهو لم يكن بهذه المقولة، والغرض منهم أن يريدوا أن يقولوا أن لو سلمنا بأن هذه العبارة منسوبة إلى الإمام أحمد فمعنى ذلك أن له من الفضائل أكثر من أبي بكر وأكثر من عمر، فهم ولهذا كذبوا هذه المقولة. لكن نجد أهل السنة أجمعوا من القدماء ومن المتأخرين ومن المعاصرين أجمعوا على أن هذه كلمة الإمام أحمد. على سبيل المثال أبو الوليد ابن الشحنة في كتاب روضة المناظر في ترجمة الإمام علي في سنة 40 حيث يقول وفضائل كثيرة مشهورة، قال أحمد بن حنبل رحمه الله ومن يصح في فضل أحد من الصحابة ما صح في فضل علي رضي الله عنه وكرم الله وجهه. وقال ابن عبد البر في كتاب الاستيعاب كذلك قال أحمد ليس أحمد بن حنبل فقط. وقال كذلك إسماعيل بن إسحاق القاضي لم يروى في فضائل أحد من الصحابة بالأساليب الجياد ما روي في فضائل علي بن أبي طالب كرم الله وجهه. وكذا الحاكم النسابوري ذكر ذلك، وأبو الفرج بن الجوزي في كتاب مناقب أحمد يذكر ذلك، وكثير من أهل السنة. المغالطة الكبرى عند الوهابية أنهم يقولون أن هذا الكلام لم يصح عند أهل السنة، وكان أولى أن يقولوا كلام هذا لم يصح عند ابن تيمية، أما عند أهل السنة فقد صح. لكن أحيانا يستخدمون طريقة الإرهاب الفكري. أجمعت أهل السنة وأجمع أئمة أهل السنة على أن هذه مطلوبة. هذه الإجماعات مكذوبة التي طالما تستخدم وربما تؤدي إلى في حالة المناظرة أو في حالة المحاضرة أو في حالة الإعتراض إلى إرهاب فكري. يقول أنه أجمع أهل السنة هذه إجماعات كاذبة لأنهم يرون أن أهل السنة هم الوهابية فقط، فإذا أجمعت الوهابية على شيء فبغلى قيمة العلماء أهل السنة. نأتي إلى نقطة أخرى خلافية بين أهل السنة وبين الوهابية، وهي قضية بعض المسائل المتعلقة بعلم الإمام علي، لأن هذه قضية إصرار عجيب عند الوهابية وعند ابن تيمية بالذات على القول بأعلمية أبي بكر وعمر وعثمان على الإمام علي. يعني ربما أن الوهابية الآن ما زالوا يصرحون بأن هذا إجماع أهل السنة، وهذه من الكذبات المشهورة. لم يقل أحد إلا من كبار أهل السنة الذين كانوا معتدلين بعلمية أبي بكر على الإمام علي، بل نحن نجد أن كلماتهم كثيرة ترد على ذلك. نجد على سبيل المثال الشيخ محمد بن طلحة الشاذلي، وبإمكاننا أن نرجع إلى تراجم هذا الرجل في أعلام الزركلي وفي غيره لنجد ترجمة هذا الرجل من كبار علماء أهل السنة بإمكان الشخص أو راجع. في مطالب السؤال في مناقب آل الرسول في الفصل الرابع يستند على حديث الرسول الأعظم المرء على دين خليله فلينظر أحدكم من مخالف، ويقول أن الإنسان يعرف علمه من خلال خليله، ثم يقول أن خليل وأن العلاقة الوثيقة بين الإمام علي وبين الرسول الأعظم تبين أن بينهم نوع من المقارنة، بحيث لو فضلنا أحد على علم الإمام علي فسيكون ذلك تنقيص في علم النبي الأعظم. يقول عن المرء لا تسأل وسل عن قريبه، فكل قريب من مقارن يقتلي، خصه الله عز وجل من أنوار النبوة المنتشرة في الآفاق بنفس زكية مستميمة الإشراق، فكان رضي الله عنه أول ذكر آمن يا رسول الله معه بغير شك. ولما اكتنفت العناية الإلهية وأحدقت به الرأفة الملكوتية برسول الله وأنزل الله على رسوله الكتاب والحكمة وعلي معين مشهور ببركاته وتربيته، فاستمر قلب علي بتلك الأنوار واستعد لقبول ما يقيم عليه من أسرار العلوم وعلوم الأسرار، ولم يزد يلازم رسول الله يزيده الله تعالى علما حتى قال رسول الله أنا مدينة العلم على بابها، فكان من غزارة علمه يذلل جوامع القضايا ويوضح مشكلات الوقايع ويسهل مستصعب الأحكام، فكل علم كان له فيه أثر وكل حكمة كان له عليها استظهار، وقد انتشرت الأخبار في الأقطار وظهرت الآثار. فيتحدث عن علم الإمام علي ويدلل على أن الإمام علي هو أعلم الناس بعد رسول الله. فقول الوهابية بأنه أجمع أهل السنة على أن أبي بكر على أن أبا بكر أعلم الأمة بعد رسول الله هذه من الكذبات، وبإمكان الإنسان أن يرجع إلى كتاب علي إمام العلم للشيخ الأخراني من الإخوان المسلمين في مصر أحمد حسن الباقوري رد على هذه المقولة، وكتاب الإمام علي إمام العارفين للشيخ فرحان للشيخ العالم المالكي أحمد بن سطيف الغماري المالكي المغربي المراكشي، هو يثبت هنا أعلمية الإمام علي على الخلفاء الثلاثة، ويقول أن هذه من القضايا المسلمة عند أهل السنة المحققين لأنه لا مقارنة بين علم الثلاثة وبين علم الإمام علي، يصرح ذلك بأدلة كثيرة. بل أن كثير من أهل السنة يصرحون أن علم الإمام علي كان علما وديا، يقول مثلا محمد بن طلحة الشامي يقول بأن الإمام علي ليس علما قد اكتسبه بالقراءة ودراسة ولا مباحثة وتكرار، بل هو علم لدني قبضه الله تعالى في قلبه من مشكات تقوية وإلهام رباني. فإذا الكثير بل أكثر من ذلك
الإمام المعاصر المفسر السني الشيخ محمد متولي الشعراوي في كتابه الفتاوى يسأل عن المفسرين، يسألهم الدكتور السيد الجويدي الطبري وعن أيضا المفسرين وعن السيوطي، ثم يقول ما رأيك في تفسير الإمام الصادق، فيقول لقد سألتني عن الإمام الصادق، ما عند الإمام الصادق هو علوم لدنية، وما عندنا المفسرين هي اجتهادات نبحث فيها حسب قواميس اللغة وحسب البحث اللغوي، أما ما عند الإمام علي فهي علوم ما عند الإمام الصادق علوم ربانية. وأكثر من ذلك أن الشيخ أحمد صديق الغناني وكثير من أهل السنة في هذا العصر تحدثوا عن جفر الإمام السابق، وما عندهم من بحوث في الجفر ربما أحيانا يفوق من البحث الموجود عند غيرهم، عندهم بحوث في الجفر بشكل مفصل. وحتى أن محمد أبو زهرة يقول أنني رأيت في كتب أهل السنة بحوث كثيرة عن الجفر، والآن تجد في كتب المالكية وكتب الشافعية وكتب الحنفية بحوث عن الجفر عند الإمام الصادق بشكل مفصل، وعندهم أن الإمام الصادق كان يطلع على أسرار كثيرة، وعندهم روايات منقولة عنه متواترة في كتب أهل السنة أنه أخبر عن أمور ثم وقعت، هذه من خلال روايات أهل السنة، في حين أننا نجد للأسف الشديد أن الوهابية ينظرون إلى الإمام الصادق بنظرة ليست لا ترتقي إلى مستوى أهل السنة، فضلا أن ترتقي إلى مستوى رؤية شيعة أهل البيت. نأتي إلى بعض المعاصرين. الوهابية منعت كتاب الإمام عبقرية الإمام علي لعباس محمود العقاد لأنها رأت أنه مغالي في الإمام علي ومغالي في علم الإمام علي، حتى أنها طلعت في الطلعة رأيتها طبع الكتاب تحت عنوان عبقرية علي بن أبي طالب، وقال في المقدمة أننا نرى أن إطلاق كلمة إمام على الإمام علي من البدع، فعن إجماع أهل السنة أنه الإمام علي. يقول العقاد في كتابه صفحة 35 يقول المزية التي امتاز بها علي من فقهاء الإسلام في عصره يعني من الصحابة أنه جعل الدين موضوعا من موضوعات التفكير والتأمل، ولم يفصل الدين على العبادة وإجراء الأحكام، فإذا عرف في عصره وناس من الصحابة فقهوا في الدين ليصحح عبادته ويستنبط منه عقيدته وأحكامه فقد امتاز علي من فقه الذي يراد به الفكر المحض والدراسة الخالصة، وأمعن فيه ليبوس في أعماقه على الحقيقة العلمية أو الحقيقة الفلسفية كما نسميها في هذه الأيام. ويصح أن يقال أن علي رضي الله عنه أبو علم الكلام في الإسلام. هذا رأي أهل السنة من المعاصرين ومن القدماء. نأتي إلى قضية التشكيك في تراث الإمام علي بين النموذجين. أهل السنة كثير منهم شرحوا نهج البلاغة، منهم الإمام محمد عبده في هذا العصر، منهم ابن علي الحديد المعتزلي السني، ومن أراد أن يعرف أنه سني فيجد أن كثير من الشيعة ردوا عليه في عقائده وفي والمعتزلة هم أهل السنة، كان أهل السنة في ذلك العصر إلى قبل أن ينقرض المعتزلة كان قبل أن توجد الأشعرية كان كثير من أهل السنة بين سلفية أخبارية وبين معتزلة عقلانية، ثم جاء الأشاعرة وبقيت المعتزلة فترة زمنية وسموه من أهل السنة، فادعاء أنه ليس من أهل السنة هذه من العجائب. في الوقت الذي تهتم أهل السنة الآن كذلك يهتمون بالصحيفة السجادية ويقرؤون الصحيفة السجادية في أكثر من مكان، تجد أهل السنة في اليمن في حضرموت عندهم يعتمدون على الصحيفة السجادية ويقرؤونها، أهل السنة في مصر يعتمدون على الصحيفة السجادية، أهل السنة في تونس هكذا، أهل السنة في المغرب العربي الصحيفة السجادية عندهم موجودة ومتوافرة. وإنما نجد الوهابي الآن يشن الحمل على الصحيفة السجادية من جهة وعلى نهج البلاغة من جهة أخرى. العقاد يقول وقد جمع نهج البلاغة نماذج شتى من الكلمات التي تنسب إليه
ويصح أن تحسب أصابعه لوحده الإلهي. يقول وربما وقع الشك في نسبة بعض الكلمات إلى علي رضي الله عنه، ولكن شيئا على هذا النهج لابد أن يكون سطر منه حقا. كثير أهل السنة يصرحون هذا التصريح. الإمام محمد أبو زهرة في كتابه جعفر الصالح يقول لا شك أن أكثر الروايات، وأذكر أنه ذكر نسبة 70% الموجودة في كتب الشيعة هي كلام أهل البيت. ويقول بالحرف الواحد لو شككنا في هذه الروايات في نسبة مذهب الإمام جعفر الصادق إلى الإمام جعفر الصادق فسنشك في نسبة مذهب الإمام الشافعي ونسبة الشافعية إلى الإمام الشافعي ونسبة الحنفية إلى الإمام أبي حنيفة ونسبة المالكية، لأن ما وصله من كلام الإمام الصادق وصل عبر أسانيد، وما وصل ما عبر الأئمة الأربعة وصل عبر أسانيد. فالتشكيك في هذه الروايات ثم يصر أكثر من ذلك ويقول لأنني لو تفرغت وجمعت ما جاء في كتبنا عن الإمام جعفر الصادق لوجدت أن كثير مما رواه الكليمي والسطور والطوسي عن الإمام جعفر الصادق مروي في كتبنا عن طرق أهل السنة. فإذا هو يقول أن لو تفرغت لوجدت أن هذه الروايات التي تكذبها المعاوية هي مروية عندنا بأسانيد سنية عن الإمام جعفر الصادق، يصرح بهذا التصريح. يأتي إلى نموذج آخر قبر الإمام علي. ألا هل الآن تشكل في هذا القبر وتقول أن هذا القبر هو فقط يعتقد الرافضة أنه قبر الإمام علي وهو في الحقيقة قبر المغيرة وليس قبر الإمام علي الصحابي المعروف، لا المغيرة صاحب الإمام الصادق؟ وهكذا يصرح الشيخ محمد الدين الخطيب وعلماء الوهابية في العصر الحديث أن هذا القبر ليس قبر الإمام علي، ويقولون أن أهل السنة يرون أن القبر الموجود في نجف هو قبر المغيرة، ويرون رافضة بأنه قبر الإمام علي. ولكن هذا كذلك من الكذب على أهل السنة، لأن هناك عشرات الأقوال بل مئات الأقوال من أهل السنة يصرحون بأن هذا قبر الإمام علي. على سبيل المثال في العصر الحديث، وأنا أذكر كلامه لأنه اعتمد على أقوال قدماء أهل السنة، الشيخ الأخواني زعيم الأخوان المسلمين الروحي بعد حسن البنا، وإن كان الزعيم السياسي بعده كان حسن الغيبي والتلمسادي وغيره، ولكن الزعيم الروحي لأنه كان الشيخ أزهري هو أحمد حسن الغابوري في كتاب علي إمام الأئمة يقول ولنتهز هذه السانحة كإلى رواية كبود تقرر للتابعين من خلقنا أن الإمام كرم الله وجهه وضع في صندوق. هذه الرواية الوهابية يعتبرها أنها كذب، وضع في صندوق وحمل على بعير ثم أرسل البعير حيث يشاء. ووجه الكذب في هذه الرواية البغيضة يرشد إلي ما رواه ابن أبي الحبيب مما نؤثر أن نرويه لك عن كتاب شرح هذه البلاغة، وهو اعتمد من ضمن إعتماداته على شرح هذه البلاغة. لماذا؟ لأنه قال بأن صاحب نهج البلاغة ذكر في المقدمة أنني لم أعتمد هنا إلا على كتب أهل السنة ولم أعتمد على كتب الشيعة. المنابع التي اعتمد عليها ابن أبي الحبيب هي منابع سنية، فذلك حيث قال أن أولاد الرجل أعرف بقبره وأولاد كل الناس أعرف بقبول آبائهم من الأجانب، وقد سئل الحسين بن علي رضي الله عنهما أين قبرتم أمير المؤمنين؟ قال رضي الله خرجنا به ليلا من منزله بالكوفة حتى مررنا به على مسجد الأشعث حتى انتهينا به إلى الظهير بجانب الغني، وهنالك قبره كرم الله وجهه. ثم يقول هذا القبر الذي زاره بنوه لما قدموا إلى العراق، وفي طليعته جعفر الصادق بن محمد الباقر، وقد مضى على إثر جعفر الصادق بزيارة القبر الشريف كل أولاده وأحفاده وأولياء أئمته. هذه قضية مسلمة، والقول الآن الشيخ عدنان العروبي يصرح أن هذا القبر أسطورة وأن هذا القبر ليس له وجود، بل أكثر من ذلك. يعني الآن في ابن تيمية في كتاب الطبعة التي الآن حذفت هذه العبارة ينقل أهل السنة من منهاج السنة في المخطوطات القديمة أنه لما وصل ابن تيمية إلى بعد أن طرد من دمشق وصل إلى مصر، وكان من العجائب أنه سكن بجوار قبر الإمام الحسين في مصر، فربما أنه رأى أن تحول الناس إلى هنا، فتجد في الطبعات القديمة المسطوطة ابن تيمية يقول والقبر هذا الذي ليس قبر حسين بل هو ليس قبر رأس حسين بل هو رأس حمار لا رأس حسين. طبعا في الطبعات الجديدة الآن الطبعة الوهابية أبعدت هذه، لكن عندما تجد في منقولات أهل السنة من لم أجد المسطوطة، ولكن عندما رأيت من يقول أهل السنة الذين نقلوا من هذا السنة يقولون أن يقول هذا رأس حمار وليس رأس حسين، ولهذا لأنه اختار حينما رأى الناس يزورون هذا المكان فرأى بأن هذه الزيارة ستؤدي إلى تحول الناس إلى إلى مذهب الإمام الحسين وإلى عقيدة الإمام الحسين وإلى فكر الإمام الحسين وإلى أولاد الإمام الحسين التسعة. فلذلك يعني أعتقد أن هذه من المسائل التي جعلت ابن تيمية يصر على قضية منع الزيارة ومنع التوسل، لأنه يعني كان في ذلك الزمن أكثر التوسل يرجع إلى أهل البيت. نأتي إلى نقطة مهمة وهي كيف تعامل الفريقان مع بعض الروايات الغريبة. يعني الآن رأيت الشيخ عدنان الروم خصص برنامج كامل حول قضية الإمام علي دابة الأرض، يتمسخر من الشيعة ويتهزأ في الشيعة ويقول هذا عقيدة رافضة، وهو لا يعلم أن أهل السنة عالجوا هذه القضية في التراث السني، وهذا يدل على أنهم لا يقرؤون كتب أهل السنة. أذكر على سبيل المثال كلام أهل السنة في قضية ما معنى أن الإمام علي دابة الأرض في رأي أهل السنة، لأن لا أتبنها برأي، ولكن أقول أنه هذه القضية موجودة عند أهل السنة قبل أن توجد عند الشيعة. يقول أحد علماء أهل السنة في معنى ذلك، معنى أن الإمام علي دابة الأرض عندما يعني عند أهل السنة أن الإمام علي فتنة، ثم قال وقد فتن بعلي المشايخ الثلاثة والطوائف الثلاثة من الماكثين والقاصدين والمالكين أظام، ولهذا قال علي أنا دابة الأرض أنا الفتنة، وغرضه عليه السلام على ما تفطر به بعض العارفين من أهل السنة أنه رضي الله عنه فما أن دابة الأرض في آخر الزمان سبب التمييز بين الكافر المسلم، فعلي أيضا سبب التمييز أحدهما عن الآخر، أي سبب تمييز الكافر المسلم، فمعنى دابة الأرض أي معنى الفتنة ومعنى الامتحان وحاصل عنه كما صرح به الرازي وصرح به غيره. إذن المراد به هذه مراد أهل السنة، يعني أنا أقصد الشيخ عدنان لو قرأ التراث السني لوجد أنه ماذا يعني دابة الأرض، معنى أنه فتنة، بمعنى أنه أن افتتن به الخلفاء الثلاثة، افتتن به بعض الماكثين والمالكين والقاصدين هؤلاء الذين، وما زال إلى الآن الكثير من المسلمين افتتنوا بالإمام علي بمعنى، ودابة الأرض سيفتتن بها في آخر الزمان الكثير من الناس. فإذا هذا المعنى هو الموجود عند أهل السنة. تصور أن الوقت قد انتهى بالنسبة لي، ما زال هذا خمس دقائق لن أواصل، ننتهي من بعض النقاط. قضية كرامة الإمام علي ممكن مجال لن يستغل خمس دقائق لهذه النقطة. كرامة الإمام علي هذه نقطة مركزية مهمة جدا، وهي آخر نقطة تظل، أن الوهابية الآن يأتون إلى قضايا ربما تدخل في باب الكرامات، ويقولون بأننا نقول أن الإمام علي مثلا يعلم الغيب، في حين أنهم يذكرون هذه المواضيع في باب كرامات الصحابة. حينما يأتون إلى حديث المرأة يتحدثون عن قضايا غيبية أخبر بها ويقولون كرامات حليمة، نحن نقول الآن أهل السنة يذكرون هذا الموضوع تحت عنوان الكرامات، لا يذكرونها تحت عنوان أن الإمام أخبر عن الغيبات، بل يقولون أن هذه من كرامات الإمام علي. والغريب أن الوهابية يقولون، حتى الشيخ محمد عبد الوهاب يقول أبرى إلى الله من أنكر أو من شكك أو من قال أني أنكر كرامات الأولياء. فإذا لماذا لا يتقبلون بعض المسائل التي أخبر بها في أمور مستقبلية، لماذا لا يذكرونها في باب الكرامات؟
نأتي إلى أهل السنة حينما عالجوا هذه القضية، ونرى الشيخ ابن الصباغ المالكي في كتابه الفصول المهمة يقول صفحة 92، يقول أن الإمام علي قال أنه لم يقتل منهم في يوم معركة النهروان أكثر من 10، ولم يبقى منهم أكثر من 10. ثم يقول بعد ذلك، بعد أن انتهت المعركة، لم يصل من الخوارج المقتولين غير هذه 9، وهذه كرامة من أمير المؤمنين علي بن أبي طالب، وأنه قال قبل مقاتلته ولا يقتل منهم 10 ولا يصل. وهكذا الشيخ الشبلنجي في نور الأبصار من علماء أهل السنة يقول ولم يسلم من الخوارج في الطبعة المصرية، ولم يسلم من الخوارج المالكيين بين هذه 9، وهذه كرامة من أمير المؤمنين علي رضي الله عنه، فإنه قال قبل ذلك نقتلهم ولا يقتل منهم 10 ولا يسلم. وهكذا الشيخ طنطاوي في الفخري وغيرهم، والشيخ المقدسي في كتابه البدء والتاريخ يقول قال علي كرم الله وجهه يغلب منهم 10 ويقتل منهم 10، فكان كذلك وهو يوم النهروان. والمسعودي وغيره من أهل السنة ومن الشيعة أصبحت القضية مسلمة عند الجميع. فإذا الكثير من القضايا مثل حادثة رد الشمس للإمام علي ذكرها أهل السنة تحت عنوان كرامة الإمام علي، حوادث كثيرة. فإذا هذه المسائل التي ممكن أننا تطرح أحيانا في كتاب الكليدي باب أن الإمام يعلم ما كان وما يكون، فتح أهل السنة باب كرامات الإمام علي، تدخل في باب الكرامات. وجزاكم الله خير وبارك الله فيكم، ونختم بهذا القدر، وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين.
شكرا للدكتور رشيد عصام العماد على محاضرته الطيبة، ويسلمه العلم الفضل والعمران بأني أعرفت الدكتور في بداية أبيه بتقديم وتأخير، والصحيح الدكتور عصام العماد. ثم الآن فقد جاء دور الأشرية في غزة الربيع والمنزلة بغزة الفضول، وهي عند سؤال واستفسار يخص المحاضرة في الالتزام بموضوع المحاضرة في التدريب. سؤالين بمرضنا في الدكتور من الله أن يتبرد الناس إن يمكن المحاضرة، يقول تقدم الله أعمالكم ويرزقكم الدعاء لنا. السؤال هو لماذا لنا تركيز مصائب أيام أعداء الإسلام على تدليس معاوية بن ابي سفيان، وتريد القول بوجود المحبه والمرد بينه وبين جمال امير المؤمنين والامام الحسن والامام الحسين عليه السلام، وايضا وجود المرد بينه والمرد بين امير المؤمنين وخطباء سواهم.
انا اعتقد ان القضيه الان يواجهون حركه موجه الاستبصار في العالم الاسلامي. يعني تتذكر في بداية الأمر بأجل مواجهة الاستبصار قالوا أننا نأمر بعض، هذا كان مشروع بعض علماء الشيخ ربيع المدخلي وغيرهم وغيرهم من العلماء، أننا نعالج مواجهة موجة الاستبصار، لماذا لا نعالج قضية الإمام علي والخلاف بينه وبين عائشة وبين طلحة والزبير بطريقة بحيث لا تحدث سطلة عند المتلقي منهما ويتفاجأ، ويعالج القضية بطريقة تنطبق على منهج السلفيين. وفعلا أمر الدكتور طارق سويدان العالم الكويتي المعروف أن يطرح قضية الصحابة والخلاف بين الصحابة بطريقة تجعل السني يكون السني يعني السلفي محصن من شبهات الرافضة. وفعلا بعد أن وزعوا الأسقطة تشيع الكثير بسبب هذا الأسقط، فما عرفوا ماذا يصنعوا، قالوا جمعوا الأسرة ومنعوها. فهم الآن أمام مشكلة كبرى، لو ذكروا للناس حقيقة ما جرى بين معاوية والإمام علي وبين الإمام علي والخلفاء الثلاثة، فهم يعرفون أن الناس لو عرفوا أن العلاقة كانت متأزمة بين الإمام علي والخلفاء الثلاثة فهذا سيكون سبب من أسباب الاستبصار. أعتقد أنها محاولة فيها نوع من أولا طريقة الطرح مزدوجة. مثلا في المناطق السنية أتذكر عندما كنا ندرس في معاهد الوهابية وفي جامعة محمد سعود كنا نحمل نوع من الجفاء للإمام علي بسبب موقف الإمام علي من الخلفاء الثلاثة، لأنه رفض صيغة الشيخين. لا نرفض الإمام علي لأنه كان له مواقف غير مسددة كما نرى من أبي بكر ومن عمر، ونرى أنه كان بينهم خلاف، لكن هم يخاطبون الشيعة لأن هذا الخطاب يؤثر يقولون على عوام الشيعة، سنخاطب الشيعة بأنه كان بينهم مودة. ففي الحقيقة عندهم خطاب مزدوج، في المجتمع الشيعي يقولون بينهم علاقة عميقة، وفي المجتمعات السنية يقولون أن بينهم علاقة غير عميقة.
السلام عليكم.
والوعي العقائدي والوعي الاجتماعي عند المسلمين أصبح بشكل، لأن عندنا ظهر الشيخ محمد عبد الوهاب ظهر في الجزيرة في مصر، كانت الأجواء مهيئة لأنه لم يكن هناك نسبة، لم تكن هناك حوزة علمية، لا سنية ولا شيعة في مصر. ولذلك نجد أن كثير من المحللين يرى أن سبب فشل ابن تيمية ولم يستطع أن يؤسس قاعدة كبيرة أنه ظهر في حوزة علمية في دمشق، كان هناك حوزة علمية علماء في كبار العلماء، فما استطاع أن يخدع الناس بسبب كثرة العلماء. نحن نجد كتاب ابن عساكر تاريخ علماء تاريخ دمشق، هذه المدينة العلمية الكبيرة، لا يستطيع شخص أن يفسر الناس مع وجود علماء. لكن لما وجد في مجد لم يكن في تلك الفترة في القرن الثامن عشر هناك علماء، فتمكن من الانتشار بسبب أن الذين اتبعوه لم يكونوا من العلماء، بل بالعكس الذين حاربوه من العلماء. نجد في كتاب تاريخ مجد، الكتاب موجود هنا، تاريخ مجد في القرون الثمانية، يذكر بأن العلماء هم الذين حاربوا محمد عبد الوهاب. أعتقد الآن بسبب أن العلم الآن توسع أكثر، والقنوات الشيعية ما كانت موجودة في ذلك العصر، الآن القنوات الكتاب الشيعي لم يكن عندما ظهر الشيخ محمد عبد الوهاب وفي بداية تأسيس الدولة السعودية، لم يكن الكتاب الشيعي منتشر في العالم الإسلامي. كذلك أهل السنة الآن أصبحوا بالذات بعد في فترة العشر السنوات الأخيرة بدأ عندهم سحوة غير عادية، بدأوا الآن يكونوا قنوات، ما كان عندهم قنوات، الآن أصبح عندهم قنوات تواجه الفكر الوهابي، الصحوة الفكرية، الصحوة العلمية. فأعتقد لا، بالعكس أنه ممكن أن يزداد تمسك بالعقائد المعاصرة، ولكن سيبقى أقلية بسبب أنهم الآن يواجهون أزمة الوعي. الآن يوجد وعي إسلامي ويوجد نوع من الحجم عليهم في العالم السني بشكل غير عادي غير مسبوق. نجد الآن في مصر، في السودان، في تونس، في الجزائر، في المغرب، في اليمن. فأنا أتصور أن مستقبل الوهابية سيكون أبدا هذا وجود الخط الجديد الوهابي المعتدل، وجدنا فعلا مثل الشيخ سلمان عودة هو يواجه سلمان عودة هو يواجه سلمان عودة يخالف فكر سلمان وجود الشيخ محمد الأنصاري وجود كثير من الوهابية الذين الآن يتبنون فكر مناهض ابن تيمية حتى الآن الشيخ محمد الأنصاري كتاب عنده كتاب هنا موجود في المكتبة هذا فالرد على الشيخ محمد عبد الوهاب ما كان يتجرأ شخص أن يقول كلمة بمحمد عبد الوهاب وكان هل يتكلم أنه يقتل أو يسجن الآن نجد في السعودية كثير من المقالات التي تنشر بالمجلات السعودية في الطعن في محمد عبد الوهاب من العلماء الوهابية المعتدلين فأعتقد أن التجمع سيحدث تجمع سيحدث زوبعة سيحدث أصلا لكن سيبقى أقلية لأن الوهابية لا تستطيع أن تنتشر في مكان لا يوجد فيه يوجد فيه علم أو يوجد فيه ثقافة. ابن تيمية للأسف الشيء قلنا لك عنده كما ذكر الذهبي قال أنه نشأ في أسرة وفي أبوين كان يطعن في أهل بيت النبوة وحتى الذهبي نفسه يقول الحمد لله أنني نشأت نشأة مخالفة نشأة ابن تيمية وإلا سأكون فنشأة ابن تيمية كانت ويقول الذهبي ويقول كثير أن في تلك الفترة كان وزان بن علي يسب في بعض أهل دمشق وفي بعض أماكن دمشق وهي المنطقة التي كان يعيش فيها ابن تيمية.
أحسنت. سؤال آخر أيضا للأخ أبو خيبر من العراق. هل مودة أهل البيت أمير السودان جبرية وكهنية من تكون مبرورة أم برياض الفضل مقدمات تحفز المسلمين على تتبع أخبار أهل البيت عليهم السلام وبالتالي من خلال هذا التتبع تتكون من المسلم سورة تجعل ذلك المود نفسيا وجدانيا عقليا من خلال تتبع أخبارهم عن المسلم
هذا إجماع المسلمين الآن حتى الوهابية يقولون بأن مودة أهل البيت واجبة حتى الوهابية يقولون أن محبة أهل البيت فريضة من فرائض الإسلام ولا علاقة بالموضوع الموضوع مرتبط بقضية البحث العلمي وقضية ليس فيها جبرية لا دخل الجبرية في هذا الموضوع وإنما السنة يرون أن محبة أهل البيت فريضة دينية مسلمة عند جميع المسلمين وأنها ركن من أركان الدين وهذه تصريحات حتى أن بعض الوهابية كفر من لا يقول بذلك اصلا بعض العلماء الوهابية كفر من لا يقول منها الشيخ عثمان غميس الشيخ عثمان غميس يقول انا اكفر من ينكر قضية مودة اهل البيت او ينكر او يسب اهل البيت يكفر بشكل علني في موقع احسنتم
كثيرا
ممكن الحضور عند
سؤال واستفسار فليتفضل سؤال اخر نقل الى تانس من احد الحضور تانس يقول ان الصلاة على المدينة عند بيته عند وأيضا عند بعض الوهابية بمعنى النساء لا بمعنى الموارد بيته وهذه الصلاة عند أهل السنة لا بمعنى التنمية والنساء لا أبدا ما هو رأيكم
بذلك؟ لا هو في الحقيقة أن يجب أن نميز نفسا في هذه القضية بين أهل السنة والوهابية أنا رأيت في كتب أهل السنة من التراث القديم والحديث يستند مثلا أحد علماء أهل السنة في قول الكتاب العلامة الشافعي في كتابه القول في الفصل يقول بأن ما يدل على أن سواء التطهير أو الصلاة على الآن لا تدخل فيه النساء يقول قول النووي للإمام المهدي المهدي من أهل البيت يقول لو جاء رجل هكذا يقول لو جاء رجل وعنده شخص وقال هذا من أهل البيت لا يمكن أن نتصور أنه بمعنى ذلك البيت السكنة أو بيت الزوجة ربما يقول من أهل البيت يعني ليس مراد ذلك أن يقول هذا من أهل بيت زوجتي يعني من أهل البيت يعني من بيتي أنا فيكون أصلا أن كثير ويقول بل يصرح أن جمهور أهل السنة يقولون أن الصلاة على الآن لا تصح إلا لمن شملته آية الكساء وآية التطهير لأن الصلوات هكذا يصرح علماء أهل السنة هي فرع للتطهير فمن لا إلا إذا كان حتى أن الشيخ المالكي الصديق المالكي المغربي المراكشي إمام أهل السنة يقول أن دخول الصحابة في الصلاة بدعة من البدع التي لم توجد إلا إذا وجدت تكون على سبيل التفريق الرسول كان يقول اللهم صل على أبوه، لكن على سبيل المقارنة بالنبي، لأن القدسية هو أن يقترب بالنبي باعتبار أن هؤلاء ليس فقط يصلي عليهم الناس بل يصلي عليهم الله وملائكته. فيقول هذا العالم السني أن الصلاة أصلا على النبي كما أنها تكون من الله، فذلك الصلاة على الآن تكون من الله. فقال اقترانهم بالنبي هو الفضيلة، أما لو فصلناهم فيجوز أن نصلي على كل إنسان، قل اللهم صل على فلان على محمد على زعطان على فلان. فإذا ليس حقيقة، وهذا دائما ينسبون أهل السنة كلام ابن تيمية ولا يقرأون كتب أهل السنة بشكل تحقيق.
شكرا جزيلا وكرر شكرنا وتقديرنا لسيد الدكتور